هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان انعقاد المركزي والتداعيات على الساحة الفلسطينية، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون فقرتنا نداء غزة، بعدها سنستمع وإياكم إلى تقرير في إطار حديث لقائنا هذا واستضافة الأستاذ حسان سالم الكاتب واللاعب والمحلل السياسي الفلسطيني. وفي نهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف مع حضراتكم السمعين الكرام عند فقرتنا مع الشهداء وحياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. اسمحوا لي في البداية مستمعينا مستمعاتنا أن ننتقل وإياكم ونستمع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة عليا صالح، نستمع إليها.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أثار قرار سلطة الأراضي في قطاع غزة بإزالة عشرات المنازل والمزارع غرب مدينة رفح استياء أصحاب الأراضي الذين وصفوا القرار بالمجحف رغم الحديث عن التسوية وإنهاء الأزمة. أصحاب الأراضي الذين أكدوا تمسكهم بحقوقهم طالبوا سلطة الأراضي بالعدول عن هذا القرار الذي يلقي بهم في الشارع. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
مش أول مرة واحد يحرق، لا يحرق حاله ولا يحرق أولاده، وأنا علي طلاق عند السيدة أسويها كمان.
لم يتبقى أمام هذا الرجل وأسرته المهددة بالرحيل بعد قرار سلطة الأراضي في مدينة رفح إزالة منزلهم سوى هذه المناشدات التي يطلقها، فالقرار الذي يلقي به 11 فردا من أسرته لم يترك له أي خيار آخر، وهو من امتلك الأرض على مدار سنوات بعد شرائها. لا الأوراق ولا العقود التي يمتلكونها تثبتهم في الأرض رغم الحديث السابق عن التسوية والوصول إلى اتفاق لتمليكهم الأرض مع سلطة الأراضي التي اعتبرت وجودهم تعد على أرض حكومية.
بقول يا عم هذا أرض حكومية وبدك ترحل منها، بدك تدها. طيب يا عم وين بدك تروح؟ وين نروح؟ وين بدنا نهجع احنا اولادنا وصغارنا ونسواننا؟ وين نروح؟ قال شباب يعني الناس هذا فيه، وين بدي اروح؟ بدي اخذ لي خيمه واروح على الجامع العطار احطه في نص الشارع واقعد فيها ومرت اولادي، وين اروح اجار؟ ما بقدرش اتاجر، بدش حد خيمه واشوف الجنب الطريق واكوع فيها انا ومرت اولادي، لما الله احنا علي من غاد لا بموت لا بحياه زي الناس.
هذا المواطن والذي شكل له المكان فرصة للاستثمار تخلى عن كل شيء في سبيل امتلاك هذه الأرض ليقيم عليها مشروعه الخاص في تربية الدواجن، ليفاجأ بقرار سلطة الأراضي الذي يمهله 48 ساعة للإزالة.
اللي صار معنا بالتحديد، أجت علينا سلطة الأراضي قبل 3 أيام زي ما أنت شايف، كتبوا إزالة فورا خلال 48 ساعة من غير ما يعطونا اختارات، من غير ما يقولونا ولا حاجة. هذه شغلة، شغلتين الأرض هذه أنا مشتريها إلي 10 سنين وبني فيها مزارع، وعايش منها، وقبل ما أشتري ولا أروح هذه قطعة وقسيمة رحت أنا طبعا أسطت الأراضي، كان لها تسوية اللي هي رقمها 2358 وفيش فيها أي مشاكل.
ملاك الأرض الأصليين والذين يحملون أوراقهم التي تثبت حقيتهم بالأرض وتعود إلى العهد العثماني والانتداب البريطاني وصولا إلى الإدارة المصرية لقطاع غزة لم تشفع لهم أمام سلطة الأراضي التي تصر على انتزاع أملاكهم رغم وجود قرار بتسوية هذه الأراضي.
الأرض هذه أبا عن جد إحنا فيها قبل 200 سنة وعندنا أوراق ما تثبت ذلك، وبعثنا لهم أوراقنا وتبتياتنا في سلطة الأراضي أو في مكتب الحركة في غزة وعملنا لهم كل اللازم. هذه الأرض مش وليدة اليوم، من عهد المصريين من أيام الحاكم عبد الواحد والحاكم العجروضي وإصحابها فيها وما قبل، من جدودنا وأبهاتنا قبلنا.
لا تقادم على الأراضي الحكومية قانون تستند عليه سلطة الأراضي في قراراتها دون أي مراعاة للمتضررين أو للظروف الإنسانية التي قد تنتج عن القرار في قطاع يعاني أهله أصلا من الحصار وتداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
نشكر الزميل عماد النتشة على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير عام سلطة الأراضي في قطاع غزة عمر زايد، نستمع معا.
سيد عمر، القرار الذي خرج من سلطة الأراضي شابه الكثير من الاعتراضات من قبل المواطنين باعتبار أنهم يملكون أوراق رسمية تفيد بملكيتهم لهذه الأراضي، والبعض الآخر يقول أنه سوى مسألة هذه الأرض. ماذا في حيثيات هذا الموضوع؟
أي إزالة التعديات على أراضي حكومية يسبقها إجراءات إدارية وقانونية يتم العمل بها، يتم إفطار المواطنين. ولكن هنا أود أن أضيف شيء، إنه هذه الأرض أرض حكومية، هي ليست أرض مواطنين. لو المواطن معاه عفواً ما يفيد إن هذه ملكيته، فأكيد طبعاً إنه لن تتم أي إزالات، ولكن هذه أرض مسجلة إنها حكومية.
البعض عرض أوراق ثبوتية بملكيته للأرض سيد عمر، والبعض اعترض على مدة الإخلاء وهي 48 ساعة. كيف تتابعون هذا الموضوع؟
أخي الفاضل، الأراضي الحكومية هي أراضي للمواطنين جميعاً، لا يمكن أن يتم السماح ببناء أو إحداث أي إنشاءات جديدة على أراضي حتى لو كانت متنازعة عليها. لا أريد أن أقولها حكومية، هي حكومية بالمناسبة، هي حكومية ومسجلة بدار تسجيل أراضي الطابو، هي حكومة، ولكن يوجد من باب الأمان يوجد خلاف مع المواطن. المواطن يعتقد أنه هو كونه متواجد عليها منذ سنوات عديدة 60-70 أو أقل شوية سنوات، هذا يعطيه الحق انه هو يمارس عليها حقوقه ويستطيع ان يبني عليها. ونحن نقول انه هذه اراضي حكومية ونقبل انه يوجد نزاع.
ولكن سيد عمر، البعض اشترى الارض، هؤلاء تعرضوا للخداع ام ماذا؟
نعم، هو اي عاطي بده يشتري الارض عفوا عليه ان يتحقق انه هذه ارض حكومية، هذه ارض طاب، هذه ارض متنازع عليها. لا يمكن لاي شخص ان يقوم بشراء اي ارض ويترتب له حق، يجب ان يرى، يجب على اي مواطن ان يتحرى الدقة في شراء العقار او اي شراء اراضي، وبالذات الاراضي المتواجدة في رفح او الاراضي اللي مش انها كونها حكومية. ونحن لدينا في موقعنا في على صفحتنا في سلطة الاراضي يوجد نظام يستطيع من خلاله أن يتأكد المواطن هذه أرض حكومية، هذه أرض طاب، وهذه أرض متنازع عليها. كان بإمكانه أن يتأكد من ذلك، ولكن ومع ذلك الأراضي التي يتم إزالة التعديات عليها هي أراضي متفق على أن لا يقدم المواطن على إقامة أي إنشاءات. يستطيع هو في الأرض يستطيع أن يزرع ما شاء كونه الأرض متنازع عليها، ولكن لا يستطيع أن يحدث أي إنشاءات أو أي تغييرات على سطح الأرض.
هناك سؤال يطرح نفسه سيد عمر حول بعض العائلات التي ستترك أراضيها أو تهجر من بيوتها، ماذا عن وضع هؤلاء؟
نعم، لا يمكن أنه يتم عفوا أي إجراء في حق أي مواطن يرمى في الشارع هكذا. لا، إذا كان يوجد هناك وزارات مختصة في عملية إيواء المواطنين الذين هم بدون مأوى، يوجد وزارة الأشغال العامة والإسكان، يوجد الشؤون الاجتماعية. سلطة الأراضي ليست هي المسؤولة عن إيواء المواطنين، سلطة الأراضي مسؤولة عن الأراضي فقط، ولكن الإيواء والسكن هو من تخصصات أخرى، وهم يقومون بدورهم، يقومون بعمل أبحاث اجتماعية والتحقق من صحة ما يدعي المواطن إن كان هو في حاجة أو غير ذلك، وتضمن له وممكن في حال وجد أن له أنه في عوز أنه يقدموا معونة عاجلة على سبيل المثال الأجرة لحين توفر مسكن مناسب له ولا يترك في الشارع. ولكن جرت العادة على أنه أراضي الحكومية هي أراضي ليست لها صاحب، ومن شاء يريد أن يغتنم هذه الفرصة ويأخذ ما يريد أن يأخذه. طبعا هذا ليس صحيح. هذا
عمر زايدي مدير عام المساحة في سلطة الأراضي، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير عام سلطة الأراضي في قطاع غزة عمر زايد، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الأستوديو، وشكرا لطيب المتابعة.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر زملائنا علياء صالح وعماد النتشة وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لمدير سلطة الأراضي في قطاع غزة الأستاذ عمر زايد.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
التحية موصولة لكم من جديد مستمعين الأكارم. انعقاد المركزي والتداعيات على الساحة الفلسطينية محور حديثنا في هذا البرنامج، إليكم التساؤلات التالية. ماذا عن توجه السلطة بإصرارها عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية؟ كيف يمكن تناول الاستقالات الجماعية في أطر مشاركة في اجتماع المركزي؟ وماذا في الحديث عن تعيينات مفروضة من الخارج، وهل من سبل للإنقاذ؟ انعقاد المركزي والتداعيات على الساحة الفلسطينية محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. بمقاطعة قوى فلسطينية وشخصيات مستقلة وفي ظل حراك شعبي معارض، افتتح مساء الأحد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أعمال دورته 31 في رام الله. وتنطلق المقاطعات من مخالفات واضحة في الشقين القانوني والسياسي، نظرا لكون انعقاد المجلس سيزيد من حالة التفرد في منظمة التحرير وقراراتها ومنح السلطة الفلسطينية الأولوية عليها. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
ينعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في ظل انقسام سياسي فصائلي ومقاطعة واسعة، انقسام بين حركتي فتح وحماس طال أمده، ومقاطعة وطنية وشعبية لاجتماع هيئة مقررة في منظمة التحرير تنطلق من أبعاد قانونية لانعقاد هذه الجلسة وأبعاد سياسية تؤكد الذهاب نحو مزيد من التفرد الفتحاوي بها، بل وشرعنة هذا التفرد السياسي ليس بالمنظمة فحسب بل بمصير الشعب الفلسطيني بأكمله. لا ينطلق نقد أحد لاجتماع المركزي من بوابة رفض المنظمة، بل من حرص شديد على المؤسسة الوطنية الفلسطينية التي لطالما كانت الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فكل من رفض الحضور أوضح أن الوصول لإجماع وطني هو المؤسس لإعادة بناء المنظمة بعد الوصول إلى استراتيجية وطنية موحدة والتحرر من أوسلو، بما يتيح انضمام القوى خارجها وإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني من أجل إعادة التمثيل لكل أطياف الشعب الفلسطيني وإعادة تفعيل المنظمة، كل هذا من أجل كلمة فلسطينية موحدة تجمع عليها الأطراف السياسية المتعددة للخروج برسالة وطنية واضحة المعالم، مفادها أن الشعب الفلسطيني واحد تحت مظلة وطنية واحدة موحدة. إلا أن ما ذهبت إليه حركة فتح والقوى الأخرى التي ساندت عقد اجتماع المجلس المركزي إنما ذهبت لإعادة إنتاج قرارات قيلت مرارا في دورات المجلس المركزي والوطني السابقة، وبدل تنفيذها تحولت إلى توصيات لتنام في أدراج الوثائق الكثيرة التي نامت منذ أبرم اتفاق أوسلو باسم منظمة التحرير أيضا بتفرد، وكأن الميدان لفصيل واحد لا أحد سواه.
نشكر الزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وسنكون إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم نتحدث عن انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير وسط مقاطعة قوى فلسطينية وشخصيات وطنية، حيث نستضيف في هذا البرنامج الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسان سالم. أرحب بك يا أستاذ حسان وأهلا بكم في هذا البرنامج. شكرا لإتاحة الفرصة لنا والانضمام إلينا سيد الكريم. بالرغم من مقاطعة قوى فلسطينية وشخصيات وطنية، شرع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية دورة أعماله 31 وسط إصرار من السلطة. لماذا برأيكم إصرار السلطة على عقد هذا الاجتماع؟
أولا شرط بقاء السلطة على قيد الوجود هو شغلتين، الأولى استمرارها في المفاوضات، الثاني التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني، هذا شرط بقائها. وبالتالي هذا المجلس وإنعقاده في الظروف يعني لا يجب عليه أي إجماع وطني، وهناك شرخ كبير بالعلاقات ما بين القوى وما بين يعني انعقاد هذا المجلس لا تستطيع إلا أن تعقده من أجل تمرير يعني شكلا ما تريده أوروبا وأمريكا هذه على أساس أنه ينعقد هذا تحت شعار الشرعية الدولية أي الاعتراف بالكيان الصهيوني، وعلى كل من يريد أن يشارك في هذا المجلس أن يعترف بالشرعية الدولية أي الكيان الصهيوني اعترافا كاملا. فلذلك أنا أعتقد أنا من الناس اللي عندهم مصطلح في يوم 5/2 في رام الله، وقلت هذا الحكي علنا إنه إحنا بنرفض يعني رغم توجيه الدعوات نرفض هذا المجلس.
نعم.
لأنه مجلس غير شرعي، يعني هم يحاولون إنه يكون بديل المجلس الوطني حسب اللوائح والقوانين في المجلس الوطني، هو من يختار أسماء وأعداد المجلس المركزي.
نعم.
فالآن يتم أخذ دعوة المجلس الوطني، هم لا يريدون لهذا المجلس ينعقد، فالآن اختزل المجلس الوطني في المجلس المركزي على مقاعد السلطة بالضبط.
نعم.
على مقاعدها وعلى ما تريد إياه، وضربوا عرض الحائط في كل يعني هناك أكثر من 60% من الأبناء بدون مبالغة يعني شعبنا يرفضوا هذا المجلس، يرفضوا تشكيلته أصلا.
نعم.
إضافة إلى ذلك يعني عارف أن لا يجوز اختيار رئيس المجلس الوطني من خلال مجلس مركزي، لكن ضرب عرض الحائط بهذه القوانين ونفذ اللي بدهم إياه. وأنا بتصور أنه حيزيد الشرك والمعاناة للناس والدين أكثر، لأن هناك قرارات من البداية من 2018 و2015 قررها المجلس الوطني حتى اللي هم يفصلوه، هذه القرارات لم تعجبهم لذلك لم ينفذوها ولم يتطرقوا إليها مطلقا. لو تم تنفيذ هذه القرارات أصلا لما يعني بعد الحاجة لإنعقاد هذا المجلس.
نعم.
ونزال الختام وسادة الوحدة الوطنية بين الجعفة وتفرغوا للتناقض الرئيسي اللي هو الاحتلال، لكن هم يريدون أن ينزلوا من هذا التخلف ويتحرروا من هذه الاتجاهات. فعقدوا هذا الاجتماع والجميع شاهد بأنه لم يحدث أي جديد يعني مطلقا، إلا أنهم يعني حطوا عين اللي بدهم إياه على مخالفهم وعلى ما حسب ما يريدون.
نعم.
وضرب عرض الحائط كل اللوائح اللي بتحدد هذه التعيينات كيف ومتى تتم.
طيب أنتم تتحدثون عن تشريع لتعيينات ليست من صلاحيات المجلس المركزي، لكن كيف يمكن تناول الاستقالات الجماعية التي طالت بعض القوى التي تشارك في اجتماع المركزي؟ يعني كيف يمكن قراءتها؟
كما قلت لك هناك إجماع وطني على رفض هذا المجلس، لأن هناك شبهات كثيرة تحيط في المكان وفي التوقيت وفي سياسة هذا المجلس.
نعم.
لذلك أغلب الفصائل يعني هناك مثلا حماس والجهاد والجبهة الشعبية ومنظمة الصحة ومنظمة القيادة العام والمبادرة كمنظمات، ست منظمات رفضت جملة وتفصيل انعقاد هذا المجلس.
نعم.
هناك فصائل عناصرها وكوادرها يرفضون هذا المجلس، بينما مسؤولي هذه القوى مرتبطين بطريقة أخرى مع النظام في السلطة بالمال وغيره. فلذلك استقالت العديد وسنشهد هزات أكثر من ذلك، لأنه يعني يتناقض مع الرؤية، يعني هذا يتناقض مع آمال الشعب ورؤيته للوحدة الوطنية.
نعم.
المجلس لم يعبر عن شعب ده مطلقا، بالتالي الإخفاق هذا هو إخفاق كبير. يعني
كيف ستكون التداعيات على مستوى الساحة الفلسطينية؟ إذا
أنا حكيت في المؤتمر الصحفي قلت إنه المجلس الوطني المركزي هذا من شأنه أن يعمق الانقسام ويحول الضفر الغربي إلى كيانين منفصلين انفصالا تاما، ويبدو أن هذا ما يريدونه. يعني لما بضرب عرض الحائط في الملاحظات اللي وجهتها القوى اللي تشارك، هم يقصدون أن يعني يتعمق الانقسام ولا يعود أحد يعني يتحدث به من أجل تمرير ما يريده. يعني هناك سقوط هابطة سياسية كثيرة جدا تجري، ويريدون تمريرها بهذه الكيفية والطريقة، ويقولون أن المجلس المركزي الذي هو مجلس وطني بالتالي قرر كذا وكذا. ولكن نحن هناك فرق بين القرارات الشكلية المسرحية وبين تنفيذ القرارات الحقيقية. فلذلك يعني حتى لو صدر من المجلس هذا أي قرار هو لاغي وغير شرعي أساسا، لأنه أي جسم غير شرعي ما ينظر عنه بالتالي غير شرعي. وهذه راح تكون نتائج تداعياتها كبيرة على الساحة الفلسطينية وعلى الفصائل وعلى كل يعني هي تعني بكل تأكيد أن السلطة انحازت إلى قضية الائتلاف الاستمراري لائتلاف الجيان والمفاوضات واستمرار المفاوضات واستمرار التنسيق الأمني واستمرار كل القضايا اللي شعبنا لا يريدها.
وهل أنت تتوقع أستاذ حسان يعني صدور قرارات من المجلس، يعني باعتبار أن القرارات التي اتخذت في جلسات سابقة ما زالت طي الأدراج ولم تترجم على أرض الواقع، هل تتوقعون صدور قرارات اليوم وما هي مصيرها؟
يعني إذا كان يعني هم لماذا عقد المجلس بهذه السرعة وغير مقاطعة من أكثرية الشعب الفلسطيني؟
نعم.
لأن القرارات التي ترخت ولم تنفذ لم تعجبهم، لذلك يمكن أعتقد أن يعبوا حتى لو أي قرارات، يعني تم مهما كانت القرارات لا يمكن الثقة فيها ولا يمكن أن إنها أي 2022 ومعقده في 2015 أول مؤتمر للمجلس المركزي وقرر يعني مضى عليها يعني سبع سنين ولم يلتفت إليه الآن. يعني هناك شبهة مهما صدر من قرارات لن تنفذ. هم تعيين الشوارب منظمة التحرير من أنصارهم ولفلفت المنظومة بهذه الطريقة.
نعم
لا شيء آخر.
وبالعودة للتعيينات، يعني هل تعتقدون أستاذ إحسان بأن هناك توجهات دولية بتنصيب أشخاص معينين في أماكن في أمكنة معينة، يعني خاصة وأنه جرى الحديث بتداول أسماء معينة فيما يخص المجلس الوطني الفلسطيني، هل تعتقدون بأن هناك توجهات دولية بتسمية أشخاص معينين لأهداف معينة؟
يعني هناك أولا هناك وضع عربي مبتذل، يعني حتى الآن السلطة لم تستطع ولم تتجاوز على رقبة علاقات مثلا في الإمارات في قطر في كل الدول والمغرب كل هذه الدول والأنظمة اللي تطبعت وتحالفت مع الكيان الصهيوني.
أكيد نعم.
وبنفس الوقت السلطة لا تقيم علاقات حتى مع إيران اللي هي دعمت القضية الفلسطينية أكثر مما دعمت نفسها وما زالت. السلطة تريد أن تقام بمنأى وبعيدة عن كل قوى المقاومة في الوطن العربي والإسلامي. لذلك يعني مين هم القوى اللي تريد الأنظمة العربية تحاول أن تنهي القضية الفلسطينية لصالح الكيان الصهيوني؟ فهم يريدون أن يخلقوا يستحضروا طبقة متجانسة مع هذا الطريق بدون أسماء بدون تسميات. هذا ما يريدونه حتى تكون متجانسة الأشياء مع بعضها. وهذا الاجتماع الذي حصل سبق لقاء بين جانس بين أبادي
طيب
على الجميع.
ماذا عن سبل الإنقاذ إن كان هناك مجال طبعا للإنقاذ؟
نحن لا يمكن لشعبنا أن يفقد الأمل. يعني لما أي قضية يتم يعني محاصرتها هناك يجب أن تتم توثيق الأواصر بين كل قوى المقاومة في داخل فلسطين والأراضي المحتلة وتوحيد الشعب الفلسطيني المعارض لهذه الاتجاه وهذه السياسة العقيدة حتى يستطيع إحباط كل هذه المساعي. لا يمكن شيء يعني فرض على الشعب الفلسطيني إلا بقوة السلاح مستهل لأن كل شيء له رد فعله. فلذلك نحن أمام أيام لا شك لنا أيام عصيبة.
نعم.
يعني إحنا الآن كنا في انقسام أصبحنا في انقسامين. كان انقسام يعني بين غزة والضفة الآن في داخل الضفة هناك انقسام كبير جدا وشرخ يتعمق. لكن هذا لا يخفي شعب عن يعني هي كل قضية بدون إثناء شعب عن ما يخاطب طاز الاحتلال الصهيوني من تهويد من مصادرة وابتطار. يعني الآن أصبحت فلسطين أخي بكاملة ما تبقى منها مستوطن من شرقها إلى غربها وشمالها إلى جنوبها أصبحت مستوطن كاملة. فلذلك يريد الصهاينة والكيان الصهيوني أن يحضر فئة أو طبقة سياسية تتساوق مع هذا النهي.
شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ إحسان سالم الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا.
حياكم الله.
التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأطول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأطول أفديكم.
أنا ما ولا صغرت أكتافي
أنا ما كنت في وطني ولا صغرت أكتافي
وقفت بوحدي
واشهد اللامي يتيما عاريا حافي.
انا ما كنت في وطني ولا صغرت اكتافي.
وقفت بوشهد اللامي يتيما عاريا حافي.
اناديكم اشد على اياديكم وابوس الارض تحت.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا فلسطين اليوم، يقدم من اذاعه طهران صوت الجمهوريه الاسلاميه في ايران. وبامكانكم ايها الاكارم ان ترسلوا رسائلكم النصية وكذلك الصوتية على تطبيق الواتساب لهذا البرنامج على الرقم التالي 00989215489950. وما أيها الكرام، في إطار فقراتنا الإنتاجية، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بصرت عيناه النور، أراد أن ينعم كأطفال فلسطين بما منحه الله لهم من حياة، لكنه اصطدم بواقع أليم حيث الجنود مدججون بالسلاح يداهمون حيه ويذيقون جيرانه أصنافا من العذاب. كبر ومعه كبرت التساؤلات حول هؤلاء الأغراب، فكانت الإجابة إنه المحتل الصهيوني الذي يحتل الأرض ويقتل الإنسان ويصادر حتى البسمة من على شفاه الأطفال. فكان على موعد مع الاختبار والاختيار، إما اللهو واللعب أو مواجهة هذا المحتل الغاصب. فكان خياره واختياره ملتحقا بطريق الجهاد والمقاومة بعد أن حسم أمره وأعد للطريق عدته وعيناه ترنو نحو الشهادة التي لم يكل لسانه عن الحديث عنها والطموح إليها، فكان له ما أراد. إنه الشهيد شادي الكحلوت الذي نفتح مع عائلته صفحة جديدة من صفحات العز والفخار مسطرة بدمه الزكي الطاهر. فأهلا وسهلا بالحاجة أم أيمن والدة الشهيد شادي لتحدثنا عن شادي الابن والمجاهد والشهيد.
الحاجة أم أيمن الكحلوت والدة الشهيد شادي الكحلوت، يعني في البداية حدثينا عن الشهيد شادي، كيف كانت بدايات حياته؟
اللهم صل على سيدنا محمد. شادي رحمة الله عليه كان طفل مؤدب خلوق مطيع بار بوالديه، تعلم في مدارس الشيخ رضوان الابتدائية وكان من الممتازين، وكمل تعليم ودرس الإعدادية برضه في مدارس الشيخ رضوان، درس الثانوية والحمد لله نجح بتفوق، ودرس في الجامعة الإسلامية شريعة.
نعم.
والحمد لله درس سنتين وبعدين تقدم للشهادة الحمد لله، وربنا كرمه واتخذ شهيد إن شاء الله.
الحمد لله. الحاج ميمن، يعني لو تحدثنا عن علاقات في محيطه حوله مع جيرانه.
علاقات شادي كان كل البلد تحبه، الجيران والقرايب والأهل الكل كان يحبه، كان محترم وكان خلوق مؤدب مع الجميع.
نعم.
يعني كان علاقته مع الصغار ومع الكبار، يعني أطفال وشيوخ وشباب كلهم الحمد لله كانوا الكل كان يحبه.
نعم. يعني لو انتقلنا للحديث حول شخصية شادي في ظل وجود الاحتلال الصهيوني الجاثم على الأرض الفلسطينية، يعني كيف كان شادي ينظر لهذا الاحتلال؟
والله شادي أول شيء من النوع اللي كان كتوم.
نعم.
لكن لما الاحتلال ضغط علينا وأثر على حياتنا، ما كانش عازو يعني، كان دائما دائما يعني يحب دائما يقول نفسي نفسي أخش فيه، نفسي أدخل في هذا الاحتلال أتفجر فيه، دائما أقتل دائما، يعني كان دائما يحب ينتقم.
نعم.
بده ينتقم لبلده لشعبه، لما شاف الانتفاضة وشاف الشهداء من شعبنا، شاف الأطفال، شاف الشجر، وشاف البيوت كلها بتتهدم، ما كان الصابر كانش يتحمل.
يعني كان بحدثكم عن الشهادة؟
كان دائما يحدثنا عن الشهادة.
نعم.
وأنا إما يعني أنا دائما كان يحدثنا عن الشهادة، ودائما يقول لي ادعي لي يما ميانا أمول الشهادة، دائما ادعي لي الناس كالشهادة.
طب يعني حاجي كأم لشهيد، يعني بالتأكيد يعني ألا كنت تشعرين بالخوف والقلق على شادي؟
والله الأم دائما بتشعر بالقلق والخوف على أولادها.
نعم.
لكن قضاء الله لا رد له.
يعني كنت بتحاول مثلا تمنعيه عن هذا التوجه؟
لا. نعم. لا ما كنت أمنعه.
شو كنت بتحكي له؟
ولا إشي يعني بالنسبة للجهاد يعني.
نعم نعم نعم.
والله هو كنت دائما من أربع عنه، والله يوفقه اللي فيه الخير إن شاء الله.
نواصل الحديث عن الشهيد شادي الكحلو، تبقوا معنا، سنعود بعد لحظات. مجددا نرحب بوالدة الشهيد شادي الكحلوت ونكمل معها الحديث حول الشهيد شادي.
طبعا يعني حاج في ظل مسيرة الجهاد التي انتهجها الشهيد شادي الكحلوت، يعني هل هناك علامات معينة بدت على الشهيد يعني قد أشعرتكم بأن الشهيد ينوي الشهادة؟
والله في الآونة الأخيرة هو يعني هو كان يقول لي دائما يما ادعي لي أني أنا أستشهد.
نعم.
بس ما كان هو كان يعني في البداية أنا قلت لك كان كتوم، هو ما يتكلم في بالنسبة للجهاد بالنسبة للكفاح ما كان يجيب سيرة، بس إنه كان يقول لي ادعي لي أنو للشهادة يما.
نعم. كان هو يعني كان متأثر بأحد من الشهداء أو من القادة مثلا؟
والله بالنسبة لشهادي كان متأثر بكل أطفال فلسطين الشهداء، بكل رجال فلسطين، بكل مكان يحدث في قطاع غزة في فلسطين عامة كان هو دائما يتأثر.
نعم. يعني لو انتقلنا للحديث حول كيفية استشهاد شهدي، كيف استشهد، وهل من حديث أخير دار بينك وبين الشهيد قبل خروجه للشهادة؟
والله حديث اللي دار بيني وبينه
يعني آخر لقاء بينك وبينه،
آخر لقاء بينه وبينه إنه هو أنا كنت أعرض عليه الزواج. نعم. هو رفض. آخر شيء قال لي أنا بطلب منك طلب واحد، إنك تدعي لي أني أنول الشهادة. هذا قبل ما يستشهد بيوم.
نعم.
وفعلا دعيت له والحمد لله ربنا أكرمه بالشهادة.
نعم. كيف استشهد شهادي؟
والله شهادة طلع على عملية في كسوفين.
نعم.
وهناك استشهد.
نعم. يعني أنتم بالتأكيد يعني تلقيتم الخبر عن طريق الأخبار مثلا؟
أيوة عن طريق الأخبار والمستشفى.
نعم. يعني كيف كان الشعور الأول لك كأم تلقت نبأ استشهاد ولدها؟
والله أنا تلقيت نبأ يعني الفراق صعب، لكن والله الحمد لله أنا قلت يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي أتمناها إذني والحمد لله إن شاء الله يتقبل شهيد. الحمد لله.
ما يعني ما هي ردة فعل الأسرة بعد هذا الغياب باستشهاد شادي؟
والله الحمد لله يعني قضاء الله وقدر. الحمد لله وتمنى الشهادة والحمد لله ما لم الحمد لله.
وها وهكذا نكون قد اقتبسنا بعضا من حياة الشهيد شادي الكحلوتة، وإلى أن نلتقي مع شهيد جديد وفي حلقة أخرى نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد الطفل شادي كحلوت. هنيئا لك الشهادة يا شادي.
رجع الخي يا عين لا تدمعين، فوق كتاب رفقات ومحبينه. رجع الخي يا عين لا تدمعين، فوق كتاب رفقات ومحبينه. رجع الخي يا يما زقربينه، هالشاهين دمات ودين علينا. حب دماته بقلبنا حي. رجع الخي يا عين لا تدمعي، وطول كتاب افكاته ومحبين. رجع الخي يا عين لا تدمعي، وطول كتاب افكاته ومحبين. رجع الخي يا يوم ما زرتين، وهالشهيد دمات سبع بأوانه. خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بأوانه، وعن أعادي نيران تشويهم شيء.
هذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعين الأفاضل، في أمان الله.
رجع الخير يا عين لا ترد معينه، فوق يما شفنا وين تصاوب، يما بصدره تبقى وحارب. يما شفنا وين تصاوب، يما بصدره تبقى وحارب. مشيين هو قلنا بالعدل ضي. رجع الخيل يا عين لا ترد معينه، فوق الناس رفقاته ومحبينه. رجع الخيل يا عين لا ترد معينه، فوق الناس رفقاته ومحبينه. رجع الخيل